الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تختم بالصالحات أعمالنا وأقوالنا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه. وروى ابن جرير بالسند إلى عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قضى منه وطرا. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وأقول الوطر هو الحاجة. قال: ومضمون ما فسرت به هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء. ويصفه بأنه جعله آمنا، من دخله آمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال مقام إبراهيم الحرم كله. وعنه أيضا قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. وقيل إن مقام إبراهيم الحج كله، والصحيح أنه الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال عمر وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخر الحديث. ورواه مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وقال ابن جريج بالسند إلى جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكل ما تقدم يدل على أن المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة، وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت. وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وإنما أخره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وعهدنا أي أمرنا، وعدي بإلى لأنه بمعنى تقدمنا وأوحينا. وطهرا بيتي للطائفين أي من الشرك بلا إله إلا الله. والطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة يطوف به، والعاكفين المقيمين فيه، وقيل من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وعن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين، حتى النائمين في المسجد يعتبرون من العاكفين. قال ابن عمر وثبت أنه كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، يعني غير متزوج. والركع السجود قال ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به. قال مالك الطواف لأهل الأمصار أفضل، وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا. والمعنى إذن وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب، وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة، ومنه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد اختلف في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل شيث، عليه وعلى آدم الصلاة والسلام، وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث من ذلك فعلى الرأس والعين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقوله تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، كأنه والله أعلم وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت. وحيا ولد المعذرة، الله يبارك فيكم. إذن يقول هنا رحمه الله بأنه جاء منكرا بيت بلد، لأنه قبل بناء الكعبة، ويقصد هذا البلد آمنا معرفا جاء بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولعلنا لأن الحديث طويل في هذه الآية أو هذه الآيات، نأخذ قليلا من الفوائد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال المثابة جعله محل تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، لا تنقضي حاجتها من هذا البيت بل تتردد عليه، وهو والله كما ذكر أهل التفسير لهذه المعاني، فإنك كلما ذهبت إلى البيت الحرام وأخذت عمرة أو أخذت حجا إلا وقلبك يشتاق اشتياقا عظيما، هكذا المؤمن والمؤمنة إلى العودة إليه، فهنيئا لمن كان قلبه دائما مشتاقا إلى هذا البيت الحرام. وبعضهم يرى هذا البيت عن طريق الشاشات فتدمع عيناه ويبكي قلبه شوقا إلى أن يكون مع أولئك الطائفين والعاكفين والركع السجود، فهنيئا لمن كانت له نية صادقة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحرمه الأجر بل يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فتجده يشتاق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم كما في سورة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم ذكر من اتخاذ مصلى في العمرة والحج بعد أداء الطواف، وهذا مما وافق عمر رضي الله عنه فيه أمر الله تبارك وتعالى، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت هذه الآية: واتخذوا، في قراءة سبعية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا فيه فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطواف لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك، المعذرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فهنا معنى عهدنا أي تقدم الله بوحيه إلى إبراهيم وإسماعيل يطهرا من الشرك، ومن كل شيء لا يرضاه الله عز وجل. فبنيا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام البيت كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكم من الأحاديث في فضل بناء المساجد كحديث عائشة وغيرها، وقد سبق معنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى في الدور في الأحياء وأن تنظف وأن تطيب. ثم دعا الله عز وجل أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقا ولا أرزقهم؟ أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير، أي سأرزق الكافر أيضا وأمتعه برزقه في الدنيا قليلا ثم أضطره بما كفر إلى عذاب النار جزاء وفاقا وبئس المصير، أي المرجع والمآل. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا لي أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما: اللهم بارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. رواه البخاري. في قول الله تبارك وتعالى: وارزق أهله من الثمرات، من آمن، حدد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون الرزق للمؤمنين، ولكن الله تبارك وتعالى قال ومن كفر، يعني أرزقه، أرزق المؤمن وأرزق الكافر، لأن الله عز وجل خلقهم. فالرزق للمؤمن وللكافر. ولذا صاحب هذا المال إذا كان من أهل النار والعياذ بالله، إذا متعه الله عز وجل بحسنات بمال، فإنه يوم القيامة يقدم على الله عز وجل، يقدم على الله عز وجل، فيضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، ومن جار السوء، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا. وهذا الشاهد معنا، المال الذي يكون عذابا على صاحبه، قد يأخذه من غير حله، وقد ينفقه في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. والأخير ومن خيل أو من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا أحسنت حسنة دفنها، وإن أسأت إساءة أشاعها. والحديث صححه الإمام الألباني. إذن قال الله عز وجل أن الرزق ليس محصورا على المؤمنين بل حتى من كفر. والكافرون إذا أحسنوا حسنات في هذه الدنيا وقاموا بأفعال طيبة، فإنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ثم ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، للمدينة ومن فيها، اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم إني أحرم ما بين جبليها، فالمدينة المنورة لها فضل عظيم ذكر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لذا جاء في حديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار، قال فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون، فقالوا: هو الذي بلغ. قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. أو قال شعب. فهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لساكن المدينة الأنصار. وجاء في رواية أنه: ما مقالة بلغني عنكم؟ فلما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا ضلالا فهداهم الله عز وجل، وكانوا أيضا بينهم حروب الأوس والخزرج امتدت إلى ما يقارب 120 عاما، فألف الله عز وجل بين قلوبهم، فكان كلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ فيقولون: الله عز وجل ورسوله أمن، يعترفون بذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الإنصاف عليه الصلاة: لو شئتم لقلتم جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا طردك قومك وكذا فآويناك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضلهم بعد فضل الله تبارك وتعالى عليه. وانظروا إلى الإنصاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللمدينة ولأهلها فضائل. ففي آخر هذه الخطبة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار دعا: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وانظر، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. قد جاء في البخاري ومسلم في الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على يثرب، على المدينة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول النووي رحمه الله: ذكروا في معنى أكلها القرى وجهين، أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. انتهى من شرح مسلم للنووي علينا وعليه رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي يأوي وينضم وينقبض ويلتجئ إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: يأرز إلى المدينة معنى أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا. ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سروج الوقت وأئمة الهدى، لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم. فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فيها وادي العقيق، فيها جبل أحد، وفي وادي العقيق جاء عن ابن عباس رضي الله أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكذلك أحد، الجبل الذي مر معنا أنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. كذلك من أراد بأهل المدينة سوءا أهلكه الله عز وجل وأذابه. جاء في البخاري ومسلم عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما ينماع الملح في الماء، أي يذوب. فلهذه المدينة فضائل كبيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظيمة. وأنها إذا جاء الدجال ترجف رجفات فتخرج من كان فيها من أهل النفاق. تخرج من كان فيها لأن الدجال لا يقرب مكة والمدينة، يكون على أنقابها ملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة دعا أن يحبب الله إليه المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء وكان فيها حمى المدينة، فطلب الله عز وجل أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. وكذلك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل من بألف صلاة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في مسجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فهذا فضل من الله عظيم، جعله الله تبارك وتعالى بهذه المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه قومه من بلده مكة، فقال كما في الصحيحين: أو مخرجيهم ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري، الأثر في البخاري. فكان كذلك، فدفن رضي الله عنه عمر بجانب صاحبيه. جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله، يعني قبل أن يموت، فقال له: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، يعني المكان، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، ارفع. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، لا إله إلا الله. رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ولذا سبق معنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والحديث صححه الإمام الأزباني. قال الطيبي: أمر بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته، بل هو إلى الله تعالى، لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها، فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها، فأطلق المسبب وأراد السبب، كقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكم من أحاديث في فضل المدينة وفضل صلاة فريضة في البقيع في قباء وغيرها، وإن شاء الله يأتي لها بأمر الله تبارك وتعالى في آيات. ثم قال رحمه الله: أثبتنا هذه الأحاديث لتعلقها بدليل حرمة مكة، ومن أدلة ذلك وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى والله أعلم. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختل خلها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، وهذا لفظ مسلم، ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. أما تفضيل مكة على المدينة أو بالعكس فيأتي بعد إن شاء الله تعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، القواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ورفعهما أو رفعهما القواعد وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. ويدل على هذا قولهما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهما في عمل صالح ويسألان الله به أن يتقبل منهما، وقد كانا يرفعان ويدعوان الله سبحانه أن يتقبل عملهما وقلباهما وجلان ألا يتقبل منهما، كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت ذلك له مرارا. وهذه قصة هاجر أم إسماعيل عليها رضوان الله تبارك وتعالى لما قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم من أرض الشام بيت المقدس، فمر بمصر وكان في مصر جبار من الجبابرة، فلما علم بقدوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن معه امرأة وضيئة حسناء وهي زوجه سارة، لما قدم ومعه زوجه سارة إلى مصر مروا بهذا الجبار من الجبابرة، وكان لا يسمع بامرأة إلا و نأتي ببداية الحديث الحديث طويل وأختصره. قال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. وفيه أن الحديث وهو في الصحيحين وفي غيرهما أنه لما قدم أراد أن يقترب من سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدعت عليه لجأت إلى الله تبارك وتعالى فأخذ فطلب منها أن تدعو له وأن لا يقربها ثانية لأنه بسط يده إليها قبضت يده فطلب منها أن تدعو الله عز وجل أن يطرق يده وأن لا يضرها ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادع الله أن يطرق يدي فلك الله ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قالت فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام انصرف فقال لها ما هي؟ قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. فهذه هاجر التي أخدم هذا الجبار من الجبابرة لإبراهيم عليه السلام ولزوجه سارة رضوان الله عليها. فهنا لما أخدمت أخذها إبراهيم وولدها إسماعيل لأن سارة أعطتها لإبراهيم فتزوجها فأنجبت له إسماعيل أولا ثم ما كان من تركهما في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فكانت تقول له وقد وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء قالت له مرارا أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي وجعل لا يلتفت إليها فقالت له وفطنت رضي الله عنها الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا وانظروا إلى الثقة بالله تبارك وتعالى ثقة بالله تبارك وتعالى، قوة إيمان وتوكل على الله حق التوكل. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. فانظر إلى قوة إيمانه، هو كذلك يترك زوجة وطفلا صغيرا رضيعا، ثم ينصرف ويغادر بأمر الله تبارك وتعالى، ويدعو الله عز وجل ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآيات من سورة إبراهيم: يترك زوجة وولد ويغادر ويعود وهي تصبر وترضى وما معها إلا جراب صغير فيه تمر وسقى فيه قليل من الماء. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. انظروا إلى حنان الأم وإلى رحمتها، ما أرادت أن تنظر إلى ابنها وهو يصارع الموت من أجل الجوع والعطش، فانطلقت كراهية أن تراه. ولذا أيضا، وسيأتي إن شاء الله في سورة الصافات وغيرها، كيف كان إبراهيم حينما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين لم يكن ينظر إبراهيم إلى الآلة التي كاد أن يقتل بها أو يذبح بها ابنه بأمر الله تبارك وتعالى من رأفته ورحمته بابنه، ولكن هو أمر من الله تبارك وتعالى، فرؤيا الأنبياء وحي. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا. لك أن تتخيل مثل هذا الموقف العظيم، أم وابنها طفل الرضيع الذي نفد ما عند هذين من الماء ومن التمر، فهي لا تستطيع أن ترضعه لا شيء، وليس عندها ماء فتشرب فيعوض الله اللبن منها، فقامت تجري وتصعد على جبل لترى هل من إنسان قادم فيغيثهم بأمر الله تبارك وتعالى. ده موقف عظيم، موقف عظيم. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، يعني بين الصفا والمروة 7، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صحي لنفسها، تريد نفسها لا إله إلا الله، لأنها في حالة ذهول تنتظر الموت هي وابنها. فلما سمعت هذا الصوت تقول لنفسها صح، بمعنى اسكتي، يعني حتى تريد أن تسمع من أين مصدر هذا الصوت. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، تجعل له حوضا، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها. وهذه فطرة، لأن الذي ينتظر الموت ثم تقدم عليه الحياة من جديد يفرح فرحا كثيرا، وهو يفور بعدما تغرف أي الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لو لم تجعل له حوض لأصبح عين. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، لا إله إلا الله، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، كان قدر الله قدرا مقدورا، لا إله إلا الله، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. وهذا من فطنة العرب، لما رأوا هذا الطائر قالوا لا يدور هكذا من فراغ، فأرسلوا جريا أو جريين من يستكشف لهم، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. وكانت العرب إذا وجدت الماء فرحت، لأنه يكون مصدر رزق لهم فترة حتى ينضب وينتهي، فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، وهذا من باب الأدب والاستئذان. قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني الإنس تكون تأنس بهم، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام أي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتعلم العربية منهم لأنه لم يكن يتحدث العربية. أبوه إبراهيم كان يتحدث السريانية، قدم من بابل وأهل مصر أقباط، وتعلم إسماعيل العربية من جرهم ومن القبائل التي نزلت، وتعلم العربية منهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رضوان الله عليها هاجر. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، انظر تركهم بجراب فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم هذه المدة ثم يعود، وما ذلك إلا أنه وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رجع يطالع تركته فلم يجد منه، ومات يعني لما ماتت أم إسماعيل. فلما جاء يطالع تركته أي ما تركه لم يجد إسماعيل ابنه، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا يعني رزقا وشيئا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام، فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا يعني لاحظ شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضا ما وجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك، الآن إبراهيم عليه السلام يقول لامرأة زوجه لامرأة ابنه إسماعيل، فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، فانظر إلى جواب الزوجتين والفرق بينهما. من هنا ينبغي لنا أن إذا سئلنا عن أحوالنا أن نثني على الله خيرا، أن نحمد الله وأن نشكره على كل حال، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نكون من أهل التبرم والتسخط والتشكي دائما، أن نحمد الله وأن نشكره، وأن ننظر في النعم التي نملكها ولا يملكها غيرنا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقليل من عبادي الشكور، لابد أن نكون من هؤلاء القلة أيها المباركون، نحمد الله ونشكره على نعمه التي لا تحصى، نعم كثيرة. قلت لكم شتان بين جواب الزوجة الأولى والزوجة الثانية. الزوجة الأولى شكت الجهد والشدة وضيق العيش وأنهم بشر، فأمره إبراهيم أن يغير عتبة بابي، أي يفارق هذه الزوجة ويتزوج غيرها. وأما الثانية فقد فتح الله عز وجل عليها وأثنت على الله خيرا وحمدت الله عز وجل وشكرته، حتى إنه لما سألها إسماعيل عليه السلام أثنت على أبيه على الذي قدم، قالت أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. وكذلك رضيت بما تعيش فيه وحمدت الله تبارك وتعالى وشكرت، فأوصاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أن تنقل السلام إلى زوجها، تبلغه السلام، وأوصاها قال أن توصل إليه أيضا أن يثبت عتبة، أن يمسك هذه الزوجة لأنها نعمة الزوجة، والدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة. قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، لقاء بعد فترة طويلة. ثم قال إبراهيم لإسماعيل عليهما الصلاة والسلام إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. انظر عندما تشاور العقلاء والعلماء ما تلكأ وما تردد، قال له فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، تكون مساعدا لي، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوله، قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، الحجر الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، وهو المقام، مقام إبراهيم، فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد اختلف العلماء والمفسرون في قواعد البيت، أهي قواعد بناها إبراهيم عليه السلام أم هي موجودة قبله وأمر أن يبني عليها؟ فالراجح والله أعلم إنها كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إليها وبوئ لها، قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فالبيت إذن كان سابقا موجودا، إنما بوئ مكانه. قال ابن جرير أخبرنا هناد بن سري وساق السند إلى خالد بن عرعرة قال إن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني، إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق إبراهيم ذرعا بذلك، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت ك كطي الجحفة أو الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي الحجر. فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم: لا أبغي حجرا كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس حجرا فأتاه به، فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبتي، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. ويقال إن الحجر كان أبيض ياقوت بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. ويقال إن البيت بني من أربعة أجبل: حراء وطور سيناء وطور زيتا والجودي، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى سعيد بن المسيب قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض إرمينية ومعه السكينة تدله على تبوئ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. فقلت: يا أبا محمد، فإن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال: كان ذلك بعد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأعتذر عن الإطالة لأن الموضوع طويل، وإن شاء الله نستكمله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم في خير وبركة وسعادة وعافية، وغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن تثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تختم بالصالحات أعمالنا وأقوالنا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه. وروى ابن جرير بالسند إلى عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قضى منه وطرا. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وأقول الوطر هو الحاجة. قال: ومضمون ما فسرت به هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه بأنه جعله آمنا، من دخله آمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وعنه أيضا قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. وقيل إن مقام إبراهيم الحج كله، والصحيح أنه الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه أو الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى آخر الحديث. ورواه مسلم عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وقال ابن جريج بالسند إلى جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكل ما تقدم يدل على أن المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة، وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت. وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وإنما أخره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وعهدنا أي أمرنا، وعدي بإلى لأنه بمعنى تقدمنا وأوحينا. وطهر بيتي للطائفين أي من الشرك بلا إله إلا الله. والطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة يطوف به، والعاكفين المقيمين فيه، وقيل من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وعن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين، حتى النائمين في المسجد يعتبرون من العاكفين. قال ابن عمر وثبت أنه كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب يعني غير متزوج. والركع السجود قال ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به. قال مالك الطواف لأهل الأمصار أفضل، وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا. والمعنى إذن وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب، وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة، ومنه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد اختلف في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل شيث عليه وعلى آدم الصلاة والسلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث من ذلك فعلى الرأس والعين. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقوله تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، كأنه والله أعلم وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت. وحيا ولد المعذرة الله يبارك فيكم. إذن يقول هنا رحمه الله بأنه جاء منكرا بيت بلد، لأنه قبل بناء الكعبة، ويقصد هذا البلد آمنا معرفا جاء بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولعلنا لأن الحديث طويل في هذه الآية أو هذه الآيات نأخذ قليلا من الفوائد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال المثابة جعله محل تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، لا تنقضي حاجتها من هذا البيت بل تتردد عليه، وهو والله كما ذكر أهل التفسير لهذه المعاني، فإنك كلما ذهبت إلى البيت الحرام وأخذت عمرة أو أخذت حجا إلا وقلبك يشتاق اشتياقا عظيما، هكذا المؤمن والمؤمنة، إلى العودة إليه، فهنيئا لمن كان قلبه دائما مشتاقا إلى هذا البيت الحرام. وبعضهم يرى هذا البيت عن طريق الشاشات فتدمع عيناه ويبكي قلبه شوقا إلى أن يكون مع أولئك الطائفين والعاكفين والركع السجود، فهنيئا لمن كانت له نية صادقة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحرمه الأجر بل يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فتجده يشتاق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم كما في سورة إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم ذكر من اتخاذ مصلى في العمرة والحج بعد أداء الطواف، وهذا مما وافق عمر رضي الله عنه فيه أمر الله تبارك وتعالى، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية واتخذوا في قراءة سبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا فيه فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطواف لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك، المعذرة. ثم قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فهنا معنى عهدنا أي تقدم الله بوحيه إلى إبراهيم وإسماعيل يطهرا من الشرك، ومن كل شيء لا يرضاه الله عز وجل، فبنيا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام البيت كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكم من الأحاديث في فضل بناء المساجد كحديث عائشة وغيرها، وقد سبق معنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى في الدور في الأحياء وأن تنظف وأن تطيب، ثم دعا الله عز وجل أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقا ولا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير، أي سأرزق الكافر أيضا وأمتعه برزقه في الدنيا قليلا ثم أضطره بما كفر إلى عذاب النار جزاء وفاقا وبئس المصير، أي المرجع والمآب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا لي أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما اللهم بارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، زاد البخاري يعني أهل المدينة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة، رواه البخاري. في قول الله تبارك وتعالى وارزق أهله من الثمرات، من آمن، حدد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون الرزق للمؤمنين، ولكن الله تبارك وتعالى قال ومن كفر يعني أرزقه، أرزق المؤمن وأرزق الكافر، لأن الله عز وجل خلقهم. فالرزق للمؤمن وللكافر، ولذا صاحب هذا المال إذا كان من أهل النار والعياذ بالله، إذا متعه الله عز وجل بحسنات بمال، فإنه يوم القيامة يقدم على الله عز وجل، يقدم على الله عز وجل فيضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، ومن جار السوء، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا. وهذا الشاهد معنا، المال الذي يكون عذابا على صاحبه قد يأخذه من غير حله وقد ينفقه في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. والأخير ومن خيل أو من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا أحسنت حسنة دفنها وإن أسأت إساءة أشاعها، والحديث صححه الإمام الألباني. إذن قال الله عز وجل أن الرزق ليس محصورا على المؤمنين بل حتى من كفر، والكافرون إذا أحسنوا حسنات في هذه الدنيا وقاموا بأفعال طيبة فإنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ثم ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، للمدينة ومن فيها، اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم إني أحرم ما بين جبليها، فالمدينة المنورة لها فضل عظيم ذكر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لذا جاء في حديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم، وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغ، قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، لو سلكت الأنصار وادية أو شعبة لسلكت وادي الأنصار، أو قال شعب. فهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لساكن المدينة الأنصار. وجاء في رواية أنه ما مقالة بلغني عنكم، فلما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما من الله عز وجل عليهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا ضلالا فهداهم الله عز وجل، وكانوا أيضا بينهم حروب الأوس والخزرج امتدت إلى ما يقارب 120 عاما، فألف الله عز وجل بين قلوبهم، فكان كلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، فيقولون الله عز وجل ورسوله أمن، يعترفون بذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الإنصاف عليه الصلاة لو شئتم لقلتم جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا طردك قومك وكذا فآويناك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضلهم بعد فضل الله تبارك وتعالى عليه. وانظروا إلى الإنصاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللمدينة ولأهلها فضائل. ففي آخر هذه الخطبة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار دعا اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وانظر دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. قد جاء في البخاري ومسلم في الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على يثرب على المدينة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول النووي رحمه الله ذكروا في معنى أكلها القرى وجهين، أحدهما أو أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. انتهى من شرح مسلم للنووي علينا وعليه رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي يأوي وينضم وينقبض ويلتجي إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله يأرز إلى المدينة معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا. ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سروج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم. فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فيها وادي العقيق، فيها جبل أحد. وفي وادي العقيق جاء عن ابن عباس رضي الله أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكذلك أحد الجبل الذي مر معنا أنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه. كذلك من أراد بأهل المدينة سوءا أهلكه الله عز وجل وأذابه. جاء في البخاري ومسلم عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما ينماع الملح في الماء، أي يذوب. فلهذه المدينة فضائل كبيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظيمة. وأنها إذا جاء الدجال ترجف رجفات فتخرج من كان فيها من أهل النفاق، فتخرج من كان فيها لأن الدجال لا يقرب مكة والمدينة، يكون على أنقابها ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة دعا أن يحبب الله إليه المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء وكان فيها حمى المدينة، فطلب الله عز وجل أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. وكذلك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل من بألف صلاة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في مسجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. فهذا فضل من الله عظيم جعله الله تبارك وتعالى بهذه المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه قومه من بلده مكة، فقال كما في الصحيحين أو مخرجيهم، ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري، الأثر في البخاري. فكان كذلك فدفن رضي الله عن عمر بجانب صاحبيه، جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله يعني قبل أن يموت، فقال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي يعني المكان، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، لا إله إلا الله. رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ولذا سبق معنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها. والحديث صححه الإمام الألباني. قال الطيبي أمر بالموت بها وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى الله تعالى، لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها، فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها، فأطلق المسبب وأراد السبب كقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكم من أحاديث في فضل المدينة وفضل صلاة فريضة في البقيع في قباء وغيرها، وإن شاء الله يأتي لها بأمر الله تبارك وتعالى في آيات. ثم قال رحمه الله أثبتنا هذه الأحاديث لتعلقها بدليل حرمة مكة، ومن أدلة ذلك وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى والله أعلم. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر، وهذا لفظ مسلم، ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. أما تفضيل مكة على المدينة أو بالعكس فيأتي بعد إن شاء الله تعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، القواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ورفعهما أو رفعهما القواعد وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. ويدل على هذا قولهما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فهما في عمل صالح ويسألان الله به أن يتقبل منهما، وقد كانا يرفعان ويدعوان الله سبحانه أن يتقبل عملهما وقلباهما وجلان ألا يتقبل منهما، كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هنالك، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت ذلك له مرارا. وهذه قصة هاجر أم إسماعيل عليها رضوان الله تبارك وتعالى، لما قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم من أرض الشام بيت المقدس، فمر بمصر وكان في مصر جبار من الجبابرة، فلما علم بقدوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن معه امرأة وضيئة حسناء وهي زوجه سارة، لما قدم ومعه زوجه سارة إلى مصر مروا بهذا الجبار من الجبابرة، وكان لا يسمع بامرأة إلا ونأتي ببداية الحديث، الحديث طويل وأختصره. قال: بينه هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة، قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. وفيه أن الحديث وهو في الصحيحين وفي غيرهما أنه لما قدم أراد أن يقترب من سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدعت عليه، لجأت إلى الله تبارك وتعالى، فأخذ فطلب منها أن تدعو له وألا يقربها ثانية. لأنه بسط يده إليها، قبضت يده، فطلب منها أن تدعو الله عز وجل أن يطرق يده وألا يضرها، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعي الله أن يطرق يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قالت فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام انصرف، فقال لها ما هي؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. فهذه هاجر التي أخدم هذا الجبار من الجبابرة لإبراهيم عليه السلام ولزوجه سارة رضوان الله عليها. فهنا لما أخدمت أخذها إبراهيم وولدها إسماعيل، لأن سارة أعطتها لإبراهيم فتزوجها، فأنجبت له إسماعيل أولا، ثم ما كان من تركهما في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، فكانت تقول له، وقد وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، قالت له مرارا أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له وفطنت رضي الله عنها الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وانظروا إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، ثقة بالله تبارك وتعالى، قوة إيمان وتوكل على الله حق التوكل. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. فانظر إلى قوة إيمانه، هو كذلك يترك زوجة وطفلا صغيرا رضيعا، ثم ينصرف ويغادر بأمر الله تبارك وتعالى، ويدعو الله عز وجل ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، الآيات من سورة إبراهيم. يترك زوجة وولد ويغادر ويعود وهي تصبر وترضى، وما معها إلا جراب صغير فيه تمر وسقى فيه قليل من الماء. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. انظروا إلى حنال الأم وإلى رحمتها، ما أرادت أن تنظر إلى ابنها وهو يصارع الموت من أجل الجوع والعطش، فانطلقت كراهية أن تراه. ولذا أيضا، وسيأتي إن شاء الله في سورة الصافات وغيرها، كيف كان إبراهيم حينما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين لم يكن ينظر إبراهيم إلى الآلة التي كاد أن يقتل بها أو يذبح بها ابنه بأمر الله تبارك وتعالى من رأفته ورحمته بابنه، ولكن هو أمر من الله تبارك وتعالى، فرؤيا الأنبياء وحي. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا. لك أن تتخيل مثل هذا الموقف العظيم، أم وابنها طفل الرضيع الذي نفد ما عند هذين من الماء ومن التمر، فهي لا تستطيع أن ترضعه لا شيء، وليس عندها ماء فتشرب فيعوض الله اللبن منها، فقامت تجري وتصعد على جبل لترى هل من إنسان قادم فيغيثهم بأمر الله تبارك وتعالى. ده موقف عظيم، موقف عظيم. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما، يعني بين الصفا والمروة 7. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صحي لنفسها، تريد نفسها لا إله إلا الله، لأنها في حالة الذهول تنتظر الموت هي وابنها. فلما سمعت هذا الصوت تقول لنفسها صح، بمعنى اسكتي، يعني حتى تريد أن تسمع من أين مصدر هذا الصوت. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، تجعل له حوضا، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها. وهذه فطرة، لأن الذي ينتظر الموت ثم تقدم عليه الحياة من جديد يفرح فرحا كثيرا وهو يفور بعدما تغرف أي الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لو لم تجعل له حوض لأصبح عين. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة لا إله إلا الله، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، كان قدر الله قدرا مقدورا، لا إله إلا الله. وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. وهذا من فطنة العرب، لما رأوا هذا الطائر قالوا لا يدور هكذا من فراغ، فأرسلوا جريا أو جريين من يستكشف لهم، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. وكانت العرب إذا وجدت الماء فرحت، لأنه يكون مصدر رزق لهم فترة حتى ينضب وينتهي، فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ وهذا من باب الأدب والاستئذان. قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني الإنس تكون تأنس بهم، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام، أي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتعلم العربية منهم لأنه لم يكن يتحدث العربية. أبوه إبراهيم كان يتحدث السريانية، قدم من بابل وأهل مصر أقباط، وتعلم إسماعيل العربية من جرهم ومن القبائل التي نزلت، وتعلم العربية منهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل رضوان الله عليها هاجر. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، انظر تركهم بجراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم هذه المدة، ثم يعود، وما ذلك إلا أنه وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رجع يطالع تركته فلم يجد منه، لما ماتت أم إسماعيل، فلما جاء يطالع تركته أي ما تركه لم يجد إسماعيل ابنه، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا يعني رزقا وشيئا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام، فقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، يعني لاحظ شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضا ما وجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة. وأثنت على الله عز وجل، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال: فإذا جاء زوجك، الآن إبراهيم عليه السلام يقول لامرأة زوجه، لامرأة ابنه إسماعيل: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، فانظر إلى جواب الزوجتين والفرق بينهما. من هنا ينبغي لنا أن إذا سئلنا عن أحوالنا أن نثني على الله خيرا، أن نحمد الله وأن نشكره على كل حال، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نكون من أهل التبرم والتسخط والتشكي دائما، أن نحمد الله وأن نشكره، وأن ننظر في النعم التي نملكها ولا يملكها غيرنا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. لابد أن نكون من هؤلاء القلة أيها المباركون، نحمد الله ونشكره على نعمه التي لا تحصى، نعم كثيرة. قلت لكم شتان بين جواب الزوجة الأولى والزوجة الثانية. الزوجة الأولى شكت الجهد والشدة وضيق العيش وأنهم بشر، فأمره إبراهيم أن يغير عتبة بابه، أي يفارق هذه الزوجة ويتزوج غيرها. وأما الثانية فقد فتح الله عز وجل عليها وأثنت على الله خيرا وحمدت الله عز وجل وشكرته، حتى إنه لما سألها إسماعيل عليه السلام أثنت على أبيه، على الذي قدم، قالت: أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه. وكذلك رضيت بما تعيش فيه وحمدت الله تبارك وتعالى وشكرته، فأوصاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أن تنقل السلام إلى زوجها، تبلغه السلام، وأوصاها قال أن توصل إليه أيضا أن يثبت عتبة، أن يمسك هذه الزوجة لأنها نعم الزوجة، والدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة. قال: ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، لقاء بعد فترة طويلة. ثم قال إبراهيم لإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. انظر عندما تشاور العقلاء والعلماء ما تلكأ وما تردد، قال له فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، تكون مساعدا لي، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوله، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، الحجر الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، وهو المقام، مقام إبراهيم، فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد اختلف العلماء والمفسرون في قواعد البيت، أهي قواعد بناها إبراهيم عليه السلام أم هي موجودة قبله وأمر أن يبني عليها؟ فالراجح والله أعلم إنها كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إليها وبوئ لها، قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فالبيت إذن كان سابقا موجودا، إنما بوئ مكانه. قال ابن جرير أخبرنا هناد بن سرع وساق السند إلى خالد بن عرعرة قال إن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني، إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق إبراهيم ذرعا بذلك، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كطي الجحفة أو الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي الحجر، فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم لا أبغي حجرا كما آمره، قال فانطلق الغلام يلتمس حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال يا أبتي من أتاك بهذا الحجر؟ قال فقال أتاني به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. ويقال إن الحجر كان أبيض ياقوت بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. ويقال إن البيت بني من أربعة أجبل، حراء وطور سيناء وطور زيتا والجودي، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى سعيد بن المسيب قال سعيد وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض إرمينية ومعه السكينة تدله على تبوئ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا، فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال كان ذلك بعد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأعتذر عن الإطالة لأن الموضوع طويل، وإن شاء الله نستكمله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم في خير وبركة وسعادة وعافية، وغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.